عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في باب القضاء في كتاب القضاء: باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي سؤالا أم هو رأيه. تراجم أبواب الأئمة دراستها لها أهمية كبيرة. فهل أبو داود يقول يجوز له أن يقضي أم يسأل يجوز له أن يقضي؟ هو يفيد أنه هذا هو الحكم أنه يجوز له أن يقضي، أو يسأل يجوز له أن يقضي أو لا يجوز؟ انظروا الحديث: إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد. ينبغي أن يكون نعرف أن هناك أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فسر العلماء بالشهادة أو باليمين، لكن هنا شهادة الواحد. إذا علم الحاكم فهل يحكم بعلمه؟ ولعلكم تكونون على ذكر بأن قوله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، الآية التي فيها الآيات عامة الذي قال في يعني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وكذلك في قوله تعالى صلى الله في قوله تعالى في سورة قاف قال: قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد. ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قد استفاد من هذه الآية، وذكر أقوال العلماء أنه لا يجوز للحاكم وللقاضي أن يقضي بعلمه، حتى لو رآه يشرب الخمر، لو رآه يزني لا يجوز له أن يقضي بعلمه، لا بد أن يكون أحد الشهود ويكون المدعي أو يكون المدعي ويأتي بالشهود، لكنه لا يجوز له أن يقضي، لأن الله تبارك وتعالى لا يقضي بعلمه إلا أن يستشهد بملائكته، وكذلك بأعضاء الإنسان وأركانه، وكذلك بالأرض يومئذ تحدث أخبارها. فهل باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي بعلمه ما شهادة الشخص الواحد؟ انظروا الحديث، هل الحديث يفيد عامة أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بخزيمة الصحابي الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وحده؟ قال: حدثنا محمد بن فارس بن يحيى عن الحكم بن نافع بن اليمان حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه عمارة الأنصاري حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشترى وساوم وتتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبقى الأعرابي، فاتفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ما كانوا ليبتاعوا وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه، يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فتفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته يا رسول الله، بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ لأنه لم يكن شاهدا حاضرا، بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، يعني أنا لا أقدر أن أكذب أنت تقول يا رسول الله، بل ابتعته منه او منك وهو يقول لما ارتعت فانا اصدقك على تصديقك في كل شيء اقول اشهد انك قد اشتريته. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين بشهادة رجلين. هنا لا شك ان الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم علم صدق خزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج الى ان يشهد له احد اذا قال قولا، لكن الاعراب الله المستعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا، وبجفائه قال انكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساوم معه. فجاء خزيمة بن ثابت وشهد له لان النبي صلى الله عليه وسلم صادق. فهل هو شهد ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق ام شهد انه ابتاعه؟ لانه قال بتصديقك يا اشهد انك ابتعته لاني اصدقك، فرجع الامر الى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر الله اعلم ان هذا الحديث هذا الذي قد يقال واقعه عين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خزيمه فقط، لكن ياتي فيما بعد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وقد جاء في إسناد صحيح في بعض الروايات أنه كان في بعض البلدان غير المدينة فيما يظهر، فحصل شيء فشهد هو وحده ولم يكن له شاهد، فقضى القاضي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فالمسألة في الحقيقة لم يكن لتجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله شرعا، فبذلك المسألة فيما يظهر لي والله أعلم أنه خاصة بخزيمة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القاضي يجوز له أن يقضي بشهادة رجل واحد إلى قرائن تبين المسألة، لأن البينة ليست تنحصر في شاهدين، قد تكون هناك قرائن ووقائع وملابسات للقضية يجد يقينا بأن الواقع وقعت، فيجوز له أن يقضي بمثل هذه القرائن. أما بشهادة رجل واحد وبعلمه أنه صادق الذي يظهر والله أعلم فيه يكون إخلالا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن رجل لو لم يكن هناك شاهد، لكن البينة جاءت وأحاطت بالقضية بأن الواقع وقد وأن فلانا قتل، ونريد منكم أن تقرأوا الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله، قد مثل فيه بعض الأمثلة. قال خرج اثنان من أمامنا وفي يد أحدهما سيف وذهب في الخلاء وليس هناك أحد آخر، ليس هناك فقط اثنان، فرجع الثاني وسيفه مضرج بالدم والثاني يتلصق بدمه، ماذا يحكم عليه؟ الآن كل الناس يقولون لم يكن هناك ثالث بينكما، أنت الذي قتلته، وخاصة السيف أيضا دليل الدم فيه وكذا، وربما يكون الدم ويسيح الدم في كمه وفي ثيابه، فهذه كلها تكون بينة وإلا لم يكن له ولو شاهد واحد. ولذلك القضاة رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا لهم جهد كبير في تنقيح وتنقية البينات وغيرها. وبعض الناس يشتكي يقول هؤلاء يتأخرون كثيرا ويوخرون. نعم، إذا كانت مسائل واضحة لا ينبغي التأخير، لكن قد تكون هناك مسائل مثل الجبال، ولذلك نجد قضاة كثير منهم بعدما ولي القضاء ذهب حفظه في الحديث، قالوا ساح حفظه لما تولى القضاء. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه قصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بخزيمة، لأن خزيمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وليس هناك احد في الامه فيما يظهر انه يكون تكون شهادته بشهاده رجلين. نعم شهاده الواحد ويمين الشاهد يمين المدعي هذا له دليل، كذلك قرائن وامور قد تبين وتكون بينه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. انظروا هنا ماذا قال العلماء. نعم النهاية خلاصة يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخزيمة، لأن خزيمة ابن ثابت الأنصاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته كشهادة رجلين وحده، لكنه شهادة رجلين، وهذا ظهر في موضعين في معارف تلك القصة. وكذلك تذكرون أن بعض الآيات لما أمر زيد بن ثابت أن يكتب ويتتبع القرآن من عند الناس حتى يجمعوا فيه ما بين الدفتين، فلم يجدوا بعض الآيات وهي آخر سورة التوبة، لم يجدوا إلا عند خزيمة بن ثابت، فقال الصحابة قالوا إن النبي صلى الله وما كان يقبل آية إلا أن يشهد عليها على الأقل شاهدان، وإن كان هناك مئات على كثير من القرآن، لكن الآية ما كانت تدخل في القرآن إلا إذا شهد عليه شاهدان، فما وجدوا آخر سورة التوبة إلا عند خزيمة بن ثابت، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين فقبلوا. لكن هل يوجد في الأمة بعده من تجعل شهادته شهادة رجلين؟ لا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخزيمة. خزيمة حتى لو لم يكن هناك شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق، وإذا ظهر صدق الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يظهر صدق القضاة وغيرهم قد يكون، فلذلك لا يحكم الحاكم بعلمه وبتصديقه لشاهد واحد والله أعلم. انظروا ماذا قالوا. قال العلامة السيوطي قد حصل لذلك تأثير في مهم دينين وقع بعد وفاته، وذلك فيما روى ابن أبي شيبة في المصاحف عن الليث بن سعد أن أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد بن ثابت، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهد عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت، فقال اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب، وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده. وقال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، هذه آية نزلت لا شك فيها، وعمر رضي الله عنه قال نزلت وقرأناها وعملنا بها، ولكن الآخرين قالوا إنها نسخت، فلذلك شهادة عمر ما قبلوا، لأن شهادة عمر لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال الخطابي هذا حديث مشكل شيئا ما، قال هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع لاستهلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق أو لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين. يقول المصنف هنا قلت شهادة خزيمة قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتين دون غيره ممن هو أفضل منه، وهذا لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من أظهره من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبل الخلفاء شهادته وحده وهي خاصة له. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذه مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان وحده كان يقضى له لا شك فيه، لأن يصدق بخبر السماء أو في خبر السماء فلا يصدق بخبر الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم وحده لو لم يشهد خزيمة لقضى الصحابة ولاموا الأعرابية وقضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بخزيمة، ولا يجوز لأحد من القضاة أن يقضي بعلمه صدق الشاهد الواحد، لابد أن يكون شاهدان أو على الأقل شاهد ويمين أو قرائن وبينات أخرى من الخارج تحيط بالمسألة فيقضي في ضوء البينات. فبذلك ظهر أن والله أعلم أن أبا داود يريد إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي، كأنه سؤال يجوز له أن يقضي أو لا يجوز له. ولو ذهبنا نجد رأى أبا داود يكون قد حكم بأنه يجوز له أن يقضي، فهذا لا شك يكون قولا من الأقوال. لكن الراجح في هذا أنها مع أدلة أخرى أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخزيمة ابن ثابت. باب القضاء باليمين والشاهد. قال حدثنا يعني يمين شاهد واحد، وما هو يمين المدعي؟ البينة على المدعي شاهدان أو البينات الأخرى. وإذا لم يكن إلا شاهد واحد فهل يستحلف أو لا يستحلف؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وهو الحلواني من ثقات شيوخ أبي داود أن زيد بن الحباب وهو أبو الحسين الأكلي من الثقات كان يخطي في حديث الثوري، وهنا ليس حديث الثوري، كان يخطي في حديث الثوري. هذه جوانب في الحقيقة ينبغي أن يكون عند طلبة العلم محفوظا، يعني من وثق في شيوخ وضعف في شيوخ آخرين، وقد كتبت هذه الأيام في هذه المسائل رسائل علمية جيدة ينبغي الاستفادة منها. أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا السيف المكي وهو سيف بن سليمان المكي المخزومي من الثقات، قال حدثنا سيف المكي عثمان بن أبي شيبة، اشترك في رواية هذه الرواية عثمان والحسن الحلواني، كأن حسن الحلواني قال سيف المكي. وقلنا دائما إن أبا داود إذا جمع بين شيخين فاللفظ المسروق في الإسناد وفي المتن يكون للشيخ الذي ذكره آخرا، وإذا كان هناك خلاف فينبه أن اللفظ لفلان غير لفظ الثاني. ولذلك كان عثمان بن شيبة والحسن بن علي الحلواني لفظ حسن بن الحلواني سيف المكي، وقال عثمان سيف ابن سليمان، يعني سمى جد أباه أيضا وعينه عن قيس ابن سعد المكي عن عمرو ابن دينار وهو أبو محمد الأثرم المكي أيضا عن ابن عباس أيضا المكي. فهذا الحديث من لطائفه أن غير شيخ أبي داود كلهم مكيون، وكون الرواية من صاحب من بلدي الرجل الذي يسكن فيه تقوية، لأنه من في البلد وكانوا ينخلون أحاديث صاحب البلد ثم يرحلون، فيكون هذا من أسباب التقوية. فهنا قال عن عمرو بن دينار بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. بيمين وشاهد، شاهد للمدعي لم يجد شاهدا آخر فاستحلفه وقضى صلى الله عليه وسلم. خصص العلماء هذا الحديث في الأموال فقط، أما في الأعراض، أما في قطع اليد وكذلك الزنا وغيرها لا يؤخذ منه يمين أبدا، لا بد أن يكون أربعة. فهنا خصص العلماء وجمهور الصحابة هكذا قالوا، قال جمهور العلماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد يمين في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال نص، وهذا الإسناد صحيح عن علي أبي بكر وعلي و
قال به وكذلك عمر بن عبد العزيز وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهذا التخصيص يكون مقبولا لا يقضى بالشاهد واليمين إلا في الأموال لأنه شاهد ويمينه يقويه إذا لم يكن هناك أدلة أخرى تخالف هذا الشاهد وهذا اليمين ومعلوم أن هناك من يكون قد خالف هذه المسألة قال أنه قال الله تعالى واستشهدوا بشهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان وهذا الحديث يخالفه وعندهم بعض الوصول في بعض الأحيان ينقضون وصولهم بأنفسهم وبعض الأحيان يعملون فهنا لم يعمل بعض الفقهاء قالوا هذا حديث خبر واحد والآية متواترة تخالف الآية الحديث فالحديث لا يقبل هكذا قالوا لكن الذي نعرف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بيان لكتاب الله تعالى ثم عمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوة للمسألة يعني ليس منسوخا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جرى به عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى ربه وقضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت شبهة النسخ أيضا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو شيخ المشايخ بخاري وغيره محمد بن يحيى ابن خالد ابن زويب ابن فارس الذهلي وسلمة ابن شبيب كلاهما من الثقات قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني ابن حمام قال حدثنا محمد بن مسلم من يكون هذا محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن أبي مليكة الزهري عن عمرو بن دينار المكي ثقة بإسناده أي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس هذا له إسناد آخر أيضا قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق قال عمرو يعني عمرو راوي الحديث أيضا قال هذا في الحقوق أي في الأموال كما في رواية بعض الروايات قال عمرو في الحقوق وفي لفظ آخر عن عمرو بن دينار قال في الأموال في رواية أحمد وهي رواية صحيحة فإذا يتلخص الحكم في القضاء بشاهد ويمين في الأموال فقط لا في حقوق أخرى نعم قال الخطابي القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوية وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره ليس الراوي فقط راوي أدنى درجة من أبي بكر وعمر وغيرهم الذين قضوا بعض النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج يكون بالحديث ثم بعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو الأقوى ثم قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري من الثقات أيضا قال حدثنا الدراوردي وهو محمد بن عبد العزيز الدراوردي من شيوخ من رواة الشيخين عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن وهو تلميذ الشافعي رحمه الله الجيزي ربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز الدراوردي قال ذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد أصابت سهيلا علة أذهبت ببعض أقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني هذا فيه دليل على أن الأئمة رحمة الله عليه وهذا فيه دليل إذن سهيل كان يوثقه ويعتمنه ولذلك لما قال أنت حدثتني أو هو حدثني فقال فكان يروي لأنه نسي وهذه أمانة عجيبة جدا
ما يقول ما دمت انا رويت فاروي، لكنه بعدما نسي كانه بدا صفحه جديده في هذا الحديث فقال حدثني ربيعه عني. هذا شيء من امانات اهل الحديث رحمه الله عليهم، عجيب جدا. نعم، كان له اي يقول كان حدثني فذكرني فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال اني كنت نسيت آية فذكرني فلان، ما هو كذا؟ فهذا كان له ان يروي بدون ذكره، لكن بامانته رضي الله عنه ورحمه. وكانت اصابته إلة اذهبت بعض عقله، قالوا انه كان قد اصيب، لانه كان لم يكن بلغ الحرم، لكنه يعني الحرم في اكثر الاحيان لكي لا يعلم من بعد علم شيئا قد يسله، وهو الذي يسمى عند المحدثين الاختلاط، فيميزون بين من سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. سهيل قالوا انه كان اصيب بضربة في رأسه فاذهب ابذه، وهذا قد يحصل والله المستعان، عفى الله. نعم، فليس هذا مخالف لقوله، قال الخطابي ليس هذا مخالف لقوله البينة على المدة واليمين على المدة عليه، لأنه في اليمين إذا كانت مجردة وهذا يمين مقرونة ببينة، فما دامت الأحاديث صحيحة وقضى به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلا ينبغي أن يعدل عنه ويقال ليس في مذهبنا هذا الشيء. هنا قال المنذري قال الترمذي حديثنا، فذكرت ذلك إلى سهيل. قال الحافظ في شرح النخبة وإن روي عن شيخ حديثا وجحد الشيخ مرويه، هنا مسألة أصولية تكلموا فيه، إذا روى عن شيخ حديثا ثم قال أني ما رويت لك هذا الحديث، فإن كان الإنكار جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت له هذا ونحو ذلك، رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، إما يكون التلميذ متوهما أو يكون الشيخ متوهما، لكن ابن حجر يقول إذا قال أنت رويت لي لعله يكذب، لكنه إذا كانوا صادقين فالتعبير بالكذب قد يكون شديد، توهم قد يحصل توهم، ولو كان لوهم واحد منهما لا بعينه يكون أفضل، لا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا الحديث ولا يعرفه، قبل ذلك الحديث، إذا قال أنت حدثتني قال أنا ما أذكر حدثت لك أو ما حدثت لك فتقبل هذه الرواية، لكن إذا قال ما حدثت لك ففي هذه الحالة لا تقبل روايته الراوي هذه، هكذا قالوا، لكن أيضا قالوا قبل ذلك الحديث وهو مجذوب جمهور مذهب جمهور الأحاديث وأكثر الفقهاء، لأن ذلك يحتمل نسيان الشيخ، لكن الشيخ إذا كان جازما بأني ما رويت لك أنت كذبت علي ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول هذه الرواية حتى تأتي من طرق أخرى. نعم، وللدارقطني في هذا الباب كتاب في من حدث ونسي، وأظن طبع صغير، وللسيوطي أيضا كتاب أخذ من كتاب الدارقطني وزاد فيه، قال سمى كتابه تذكرة المغتسي في من حدث ونسي. نعم، وهذا وارد في الرواية في جانب من الاختلاط كأنه والله أعلم. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني وهو المسيسي ثقة، قال حدثنا زياد يعني ابن يونس، وهو أيضا زياد بن يونس ابن سعيد الحضرمي الاسكندراني من الثقات، قال حدثني سليمان ابن بلال وهو التيمي معروف من الأئمة، عن ربيعة بإسناد أبي موسى أبو ماناه، قال سليمان فلقيت سهيلا أي سليمان التيمي، قال فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، وهذا فيه إشارة إلى أن المحدثين كانوا إذا وجدوا الشيخ حيا وسمعوا حديثا بواسطة عنه فكانوا يرتحلون إليه للإسناد العالي حتى يسقط الواسطة، ويكون كلما زادت الواسطة فيه يكون شبهة التوهم أو شيء، وكلما قلت. ولذلك سفيان بن عيينة سئل عند موته ماذا تشتهي،
قال البيت الخالي والإسناد العالي، وكان دائما رحمة الله عليهم يعني همهم فيه. فهنا قال فإن ماذا قال؟ فلم يعرفه. قلت إن ربيعة حدثني عنه هكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته أنا أبي، وله نظائر كثيرة. قال هنا أيضا حدثنا أحمد بن عبدة وهو الكلابي قد مضى بنا من الثقات، قال حدثنا عمار بن شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري، هكذا زبيب تصغير زب أو زبيب كلاهما قالوا أنه زبيب الظاهر زبيب أو لكن تصغير زبيب يكون زبيب زبيب، فالذي يظهر أنه تصغير زب، والزب في عامة الكلام الناس له معنى قبيح، لكن الزب بمعنى الحفرة التي تحفر للصيد، قد يكون يسمى زبية أيضا أسد وغيره إذا أرادوا أن يصيدوا أو يسقط فيه. قال حدثني أبي وهو زبيب ابن عمير التميمي وهو صحابي نزل البصرة، حدثني أبي قال حدثني أبي وهو عبد الله بن الزبيب، عبد الله بن الزبيب أيضا قال أنه مقبول، وسمعت جدي وهو زبيب الصحابي، زبيب بن عمر التميمي صحابي نزل البصرة، وجزم غير واحد من العلماء أنه بنون موحدة زنيب هكذا قالوا أيا كان اسمه. فهنا الرواية في الحقيقة عبد الله شعيب بن عبد الله ابن الزبيب هو لم يوجد له ترجمة، شعيب لم يوجد له ترجمة، والزبيب عبد الله ابن الزبيب وهو مقبول أي لم يروي لم يثق إلا ابن حبان، ولذلك ضعف هذا الحديث. القصة ما هي؟ سمعت جدي الزبيب يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوا بركبة عندكم قد جعلوها بركبة، الذي يظهر لي بركبة ركبة عندك إيش؟ ركبة، لأن القاعدة تقتضي أن هذا ركبة موضع في ما بين الطائف وبين مكة ركبة. وثبت عن عمر رضي الله عنه لأن أرتكب 70 خطيئة بركبة أحب إلي أن أرتكب خطيئة بمكة، هذا حديث هذا أثر ثابت بركبة، فهو علم والتانيث يلزم أن يكون ممنوع من السرب، وهو بركبة هذا خطأ اشتبوا عليه لغة. فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستعفوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فركبت يعني زبيب ركب أيضا من استعفوا، فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وكنا قد أسلمنا وخضرمنا آذان النعم، يعني كأنه زيادة التوكيد يقول لتعليم أنعامنا من أنعام الآخرين، قد أسلمنا وخضرمنا قطانا آذان النعم. فلما قدم بالعنبر قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة، يعني حتى الآخرون أيضا جاءوا مسوقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل لكم بينة ألا أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر، سمرة رجل منهم ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف ما شاهدك الآخر، فقلت نعم، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، يعني كأن نصف المال الذي اغتنمها المسلمون، لأنهم هم هذه معروفة، إذا كان الناس حاربوا المسلمين ثم هزموا وغلب عليهم المسلمون وغلب على أموالهم وعلى ذريتهم مثل حنين تماما، ماذا يكون للمسلمين؟ الغنيمة كلها من النعم وغيرها تكون للمسلمين، كذلك الذرية يكونون عبيدا للمسلمين. فلكن إذا أسلموا ثم أغاروا عليهم فهنا هذه المسألة، فهو يدعي أننا أسلمنا من قبل فلا حق أن يغار عليهم، والحديث في الحقيقة ضعيف ومخالف لقواعد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل حتى من قبل ساعة لو عرف أنهم متمردين على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام وجب عليهم إذا نزلوا بساحتهم أن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة الذين أرسلهم. فهنا لو كانوا أسلموا من قبل كان الواجب على جيش المسلمين، لو كانت القصة صدقت وصحت لكان الواجب أن يدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قبلهم إذا شهدوا فيتركون. لكنهم قالوا نحن أسلمنا قبل أيام، هكذا يقول، فقلت نعم فاستحلمني فحلقت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا أذان نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم إقالا، لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل أي ذهاب الأجر وغيره ما رزيناكم إقالا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه ما دام ثبت أنهم أسلموا فإذا أخذتم أموالهم ولو إقال بعير فيكون ضلالا، يكون ضلالا عن دين الله تبارك وتعالى. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربية في بعض الأحيان قوية وهي زرابية مبثوثة، هذا الرجل أخذ زربيتي. فانصرفت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يأني فأخبرته فقال لي أحسبه، فأخذ بتلبيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين قال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منه. قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي. قال فاقتلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل، يعني ما معنى خرجت من يدي؟ الظاهر ذهبت وأخذها أحد آخر. فاقتلع نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه سيف الرجل فآطانيه، هكذا يقول بدل الزريبية. فقال للرجل اذهب فزده آصعا من طعامه، يعني الرجل الذي كان أخذ الزربية قال السيف هذه ما السيف هذا ما يكفي بدلا من الزربية، زد عليه آصعا من طعام. قال الزبيب فزادني آصعا من شعير. الحديث ضعيف والقصة ضعيفة، لكن ما حكم هذه المسألة؟ أولا مخالف هذا الحديث لما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا مخالف. كيف يغير المسلمون على أناس ولم يدعوهم إلى الإسلام؟ نعم إذا كان عرف أنهم متمردين وقد بلغ الإسلام وبلغ الخبر وبلغ التخويف والترغيب والترهيب ما ذلك لم يسلموا، فهنا يجوز أن يغار فجأة. وهذا الذي ينزل عليه الحديث الصحيح، أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المستلق وهم غارون أي جاهلون لم يعلموا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على أحد وقد دعاهم ودعاهم ودعاهم فكان يخفي عنهم العيون والأخبار حتى يفاجئهم، فهكذا فجاز هذا إذا كان بلغتهم الدعوة مرات وكرات. هنا هؤلاء هل بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم ليس هناك دليل، هم ادعوا. فإذا وقعت الواقعة مثل هذه والله أعلم يرد إليهم كل شيء، يرد إليهم كل شيء مما يخذ. وفيه أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، أيضا مخالف للفتاوى العامة من الصحابة وغيرهم، هم ما كانوا يقاسمون إنما كان يرد إليهم كل شيء إذا كان أو لا يمسون بالسوء. هذا الذي يظهر، والحديث ضعيف والضعيف لا حمل به. انظروا هنا، قال الخطابي يقول قطعنا خضرمنا قطعنا أطراف أذانه، وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم ومن لم يسلم. إذا كان هذا إذن فيكون لو صح الحديث يكون دليلا. والمخضرمون قوم أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا، وقال إن أصل الخضرم إلى آخره. أيضا لو صح الحديث في استعمال اليمين مع الشاهد، لأنه هو قال فشهد واحد وأبى الآخر فقال أتحلف؟ قال نعم أحلف. لو صح الحديث في هذا الجزء فيقال إن هذا الجزء صحيح في حديث آخر الاستحلاف مع شاهد واحد. ثم قال باب في الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة، كل واحد يدعي شيئا وليس بينهما بينة، لا هذا ولا ذاك. هذه مسألة من المسائل المبهمة أو يكون من المسائل الصعبة للقاضي، ماذا يفعل إذا صح الحديث فيعمل به، وإذا لم يصح الحديث فيترك الأمر إلى اجتهاد القاضي يجتهد حتى يفطر الله هو الفتاح العليم. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير، محمد بن منهال الضرير من الثقات أيضا، قال حدثنا سيد بن زريع من الثقات المعروفين، قال حدثنا ابن أبي عروبة وهو سعيد ابن أبي عروبة كان قد اختلط في بأخرة، لكن ذكر العلماء أن يزيد بن الزرعي سمع منه قبل اختلاطه أو قبل حصول ضعف حفظه. عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة من الثقات إلا أنه كان مدلسا. عن سعيد بن أبي بردة وهو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وعن أبيه أبو بردة عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، كلاهما يدعي وليس عندهم بينة، فماذا؟ هل بينهما صلح أم بينهما قضاء؟ القضاء ما يمكن لأنه ليست هناك أي شيء تبين أن هذا له. نعم، من أعجب ما يكون مثل هذا، تذكرون أن سليمان ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قال إن سليمان عليه السلام جاءت قضية هذه مشهورة، أن حتى أنه ذكر أن أبا داود أن أبوه داود أو أباه داود قد قضى غير هذا، ولما وصل الأمر إلى سليمان عليه السلام أن امرأتين تقاضيا إلى تقاضت إلى سليمان في ابن كل واحدة تدعي أنه له، ولم يجد أي شيء دليلا أن هذا له لها أو هذا لها، ماذا يفعل؟ أخيرا قال ائتوني بسكين أقطع الولد نصفين، أقطع الولد نصفين. فرضيت التي ليس لها ولدها رضيت بالقتل، وأما أمه فساحت قال أي رحمك الله آتها هو ولد. فلما قالت هذا الكلام قالت خذي هذا ولدك، لأن الأم هي التي ترحم ولدها، أما الثانية هي التي كانت تضر أو تريد أن تضر الأخرى، فقالت آتها هي له، هي أرادت أن يبقى ولده حيا أي أحد، ما هو كذا. فاستدل بهذا سليمان عليه السلام أن هذا الولد لهذه المرأة التي لم ترضى بالقتل. فمثل هذه قد يكون هناك بالحقيقة في مثل هذه القضية أيضا قد يكون للقاضي فيه بعض الأدلة، وإلا يتقاسم الله أعلم، لأن الحديث ضعيف، لو كان صحيحا ما يعدل عنه، فما دام لم يثبت الحديث فينظر القاضي ما هو الأصلح وما هو أوفق للأدلة. أن رجلين يدعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفه لك ونصفه لك. قال الخطابي يشبع أن يكون هذا البعير والدابة كان في أيديهما. هو الآن في مسائل التفصيل، لعلكم إذا رأيتم كتب الفقه فيقولون إذا دخل الداخل والدعاء، الداخل يسمونه الداخل الذي هذا الكتاب دخل الشخص به إلى القاضي والكتاب في يده، فهذا هو الداخل، يعني الظاهر الملك له من أين جاء، لكن هذا لا يكون الدليل كافي. من الممكن أن يكون غصبه من هناك وقال هذا كتابي وجاء به إلى القاضي، لكنهم قالوا إذا كان المتاع في يد أحدهما يقضى له. هذا أيضا إذا خلت عن الشبه الأخرى، من الممكن أن يكون سرق ودخل عليه ووراءه عند القاضي فيقول لي، فلا بد أن تخلو المسألة من الشبه. فقال الخطابي يشبه أن يكون هذا البعير والدابة كان في أيديهما معا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقان لو كان الشيء في يد غيرهما، لو كان في يد ثالث. من الممكن يكون في يد ثالث يدخل الثلاثة وهم يتخاصمان ويتضاربان، فجاء واحد ليصلح بينهما لم يصلح، قالوا نمشي إلى القاضي، والثالث دخل فقال هذا المدعي يقول هذا والثاني يقول هذا، كلاهما يدعيان وليس بينهما بينة، والثالث يقول نعم هؤلاء يتخاصمون ليس لي أنا. قد يكون هذا كله موجود، فينبغي أن ينظر القاضي، الحديث لم يثبت، ينظر القاضي إذا ترجح جانب أحدهما فيقضي له، وإلا قد يجعل بينهما صلحا، والصلح خير، أنت تأخذ ربع تأخذ ثلث النصف النصف إلى آخره. نعم. ثم قال حدثنا الحسن بن حلواني قال هنا السبب، يسأل الإخوان ما هو سببه، جعلوا تدليس قتادة هو سبب ضعف هذا الحديث، لأن قتادة بن دعامة كان ثقة لكنه مدلس كبير، لم يوجد له طرق أخرى وشواهد حتى يقضى لا حتى يصح. قتادة بن دعامة قالوا قتادة بن دعامة يحتاج إلى دعامة. واختلف العلماء في الشيء يكون في يد أحدهما. هنا قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد أي سعيد بن أبي عروبة، فرجع الحديث إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعبد الرحيم بن سليمان. يحيى بن آدم ثقة الكوفي من الأئمة، حسن بن علي الحلواني، عبد الرحيم بن سليمان من هو الذي لقبه صائقة من الثقات الكبار، فتدليس قتادة هي التي أو هو الذي تسبب لضعف الحديث. سعيد بن أبي عروبة، لا هنا المقصود عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد، ليس سعيد بن أبي بردة، عن سعيد بن أبي عروبة، يعني تمام الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة. هنا يزيد بن زريع الذي يذكره أنه نص في الكيال، راجعوا على كل حال جزاكم الله خيرا، الذي يذكره أنه روى قبل الاختلاط، ولذلك العلة تكون في قتادة فقط. وإذا كان ثبت أنه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط أو روى بعد الاختلاط فيكون علتان أو سببان للضعف، اختلاط أبي عروبة ابن أبي عروبة وتدليسه قتادة. لكن تأكد والله فيكم إذا تذكرت إن شاء الله نستجد المعلومات. يقول هنا واختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما بينة. هنا ليس لواحد منهما بينة لكن كل واحد أقام البينة، هذه مسألة أخرى أيضا مقابل الأولى. فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية يقرأ بينهما، فمن خرجت له القراءة صار له. وكان الشافعي يقول به قديما ثم قال في الجديد فيه قولان أحدهما يقضى بينهما
يقضى به بينهما نصفين. وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري والقول الآخر يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك لا أحكم لواحد منهما لكل واحد منهما بينا. مالك يقول لا أحكم لواحد منهما بينا إذا كان في يد غيرهما. وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاة، يعني جاء بشاهدين وهؤلاء الشهود من الثقات معروفين صالحين، وأما الآخرون الشهود وإن كانوا ليسوا فساق لكنهم ليسوا بمنزلتهم، فيكون الترجيح لمن يكون شهودهم أعدل. هكذا قال. قال الأوزاعي هذا قول آخر وكله لأجل أن الحديث ضعيف فذهب الأئمة يجتهدون بآرائهم. قال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين أعدادا. من الممكن أن يبعث شاهدان شاهدان، ابحث أنت وأنت كلاهما يبحثوا هل تجدون شهودا، هذا وجد ثلاثة وهذا وجد ثلاثة، مسألة بقيت هناك، هذا وجد ثلاثة هذا وجد أربعة. فعلى قول الأوزاعي الذي له أربعة شهود يقضى له، يؤخذ بأكثر البينتين. يقول وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حسس الشهود. أيضا إذا كان له ثلاث شهود وله شاهدان فقط فيقضى بينهما، هذا له ثلاثة أثلاث وهذا له ثلثين. الله المستعان. على كل حال فيبقى للقضاة في مثل هذه ما دام لم يثبت نص ينظر إلى قضاء الصحابة بماذا يقضون، إذا لم يجد فيجتهد بما راه الله. ثم قال حدثنا محمد المنهال هو الثقة أي قال حدثنا محمد بن بشار وهو محمد البشار وهو بندار. قال حدثنا حجاج بن منهال وهو السلمي الأنماطي من الثقات قد مضى بنا كثير. قال حدثنا همام عن قتادة بمعناه إسنادي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين. هذه قصة أخرى أو هي القصة نفسها الذي يقال ويقضى أن مخرج الحديثين واحد، مخرج المتنين واحد، فحصل خطأ من الرواة إذا كان سعيد بن عروبة اختلط، لعله يكون قد اختلط عليه الأمر. أقسم في الحديث الأول هو قتادة أن سعيد المسيب نفسه أن سعيد بن أبي بردة نفسه حصل هذا، فيقول أن قتادة بمعناه إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. فهناك لم يكن لهما شاهدان أو شاهد واحد وهنا لا بعث شاهدين، فهذا يدل على اضطراب الرواة نفسه، والاضطراب يزيد ضعفا على ضعف في الرواية. ثم قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن الزري قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس هو خلاس الحجر ثقة عن رافع. هذا رافع سبحان الله أردت أن أجد ما وجدت في هذه الطبقة رافع إلا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين. ما كان أيا كان النتيجة أنتم استهموا على اليمين. من الذي يحلف؟ فالذي أولا كل واحد مستعد أنه يحلف أنه له، وفي هذه الحالة يقال نجعل القرى من الذي يحلف يأخذه، فإذا خرجت القرى الأول يأخذ وإذا خرجت القرى أحب ذلك وكرهها. هذا حديث صحاب العلماء وله طرق أيضا، فبذلك قد يكون في القصة الأولى ليس لواحد منهما يكون اليمين على واحد منهما، لكن ما دام كلاهما مدعي ولكل واحد منهما شاهدين وليس لكل واحد منهما ولا شاهد واحد فماذا يفعلان؟ الظاهر يستهم ويقرأ من الذي يستحلف أو من الذي يحلف فيستحلف
ويعطى المتاع. نعم، هذا أصح ما جاء في هذا الباب. نعم، وتعرفون أن بعض الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لم يقبل القرى في أي مسألة ما لا حديث الصحيحة واردة، لعلها لم تبلغه، لكن القرى يقول إنه قمار هكذا، مع أن القرى جاء في مواضع كثيرة منها هذا، منها لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستعاموا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج للغزوة أقرأ بين نسائه، فمن كانت خرجت قراءته كان يخرج بها. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه أنه لا تجوز القراءة لأنها قمار رحمه الله، ولكن التعصب المذهبي هؤلاء متمسكين بهذا القول إلى يومك هذا. باب اليمين على المدعى عليه. فين هو؟ اي نعم صحيح الحديث. نعم الحديث قال حدثنا احمد بن حنبل الامام وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال نعم معمر. هذا ايضا يؤكد ان ابا داود يروي الحديث اذا كان من شيخين، ويكون اللفظ المسوق اسنادا ومتنا يكون للشيخ الثاني، ولذلك لازم ان يبين قال احمد قال حدثنا معمر، يعني كان سلمة ابن شبيب والله اعلم قال ان معمر، لكن الامام احمد قال في روايته عن عبد الرزاق قال معمر، ويبدو ان يكون روى عده مرات. عن حمام بن منبه معمر بن راشد عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهما عليها. قال سلمة قال اخبرنا معمر قال اذا كره الاثنان على اليمين، ايا كان الاثنان يقال لهما لابد ان تقبلوا اليمين. نعم نحن انا احلف وهو يحلف، في هذه الحاله يقال استهما على اليمين، فمن خرجت قراءته فيحلف ويأخذ. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن الحارث كلاهما ثقه عن سعيد بن ابي عروبه باسناده. هنا والله اعلم الذي يظهر ان خالد بن الحارث يكون سمع منه قبل الاختلاط، ولذلك بعد الاختلاط، ولذلك يكون صحيحا، الا انه صحيحا لغيره بالحديث السابق باسناد ابن منهال مثله، قال في دابة وليس لهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين. فهذا الحديث جاء من عدة طرق انه الاستهام على اليمين اذا لم يكن عليهما بينة، او يكون لكل واحد منهما بينة، الظاهر يكون كأنه لا بينة بينهما فيحلفان بالاستهام. في أسئلة؟ أعطينا بالسرعة لأن الوقت. يقول ضروري جدا سؤال، كيف تكون عمرة الطفل الصغيرة أو صغير مع والديه قبل سن التمييز؟ هل يكفي طواف والديه؟ يعني كأنك تقول طواف والديه ما يكفي، لابد أن يطوف أحد الوالدين أو الوالدان معه، يطوفان وينويان بسبعة أشواط طوافهما، طوافه الذي يحمل طوافه وطواف الولد إن شاء الله، هذا هو الذي يقال. وهناك من قال لا، لابد أن يطوف له طواف آخر. لماذا يقال إنه يكفي طواف الوالد بنية الولد أيضا سبعة أشواط لكليهما؟ كما أن إنسانا يطوف ويقود أحدا، أو كذلك قد يسوق بالعربية وكذا، فيكفي سبعة أشواط بنية كل واحد، لكن الولد ليس له نية، فالوالد ينوي ويشبه به. ثانيا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حج الصحابة بأطفالهم محمولين، جاء وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلى الروحاء، فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هناك ولم يبين لها هذا. وكذلك في وقائع كثيره ما دام لم ياتي فيه شرط ان يكون يطوف للمحمول فجاز ان شاء الله بدون اي شبهه. اذا نويت ان اعتمر عن شخص فهل اتلفظ باسمه مثل ان اقول لبيك اللهم؟ نعم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شخصا كان يقول ماذا؟ لبيك عن لبيك عن شبرمه. قال من شبرمه؟ قال اخي او قريب لي. فلا بد ان تسمي، ان لم تعرف تسمي فربما تنوي به بتعيينه، ربما يكون ند منك اسمه، ان شاء الله يكون العمل بالنيه ان شاء الله. لكن اذا اردت نيته من كلفني انا احج عن فلان، اللهم لبيك من كلفني انا احج معه كذا فلان، يكون ان شاء الله امر صحيح او الحج سيء. نعم. ما حكم من يزور غار هراء للتامل فقط وهل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ والله للتامل ما يمكن ان نحرم، لكنه في الحقيقه قد ينظر الى مسائل اخرى، ان هذا يتخذه الناس سنه اذا راى الناس الفضلاء وغيرهم يذهبون. ثانيا انه فيه، لو قلت انه فيه اضاعه الوقت لما اكون ان شاء الله مسيء الادب مع غار هراء ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصحابه ما كانوا يذهبون بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى غار هراء. هذه الحجه. فينبغي، لكنه اذا راح مره واحده لينظر، والله اعلم، ما اقدر ان اقول انه يكون حراما. فاذا ذهب هناك لا ياتي بشيء مما لا يصح. وهل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ الحديث جاء فيه انه رايت النبي غويط بن عبد العزيز يقول اظن هو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واضعين صدورهم وبطونهم على ما بين او باسطين ايديهم واضعين صدورهم وبطونهم على ما بين المقام وبين الحجر وبين الباب هكذا. وان شاء الله الدعاء مقبوله في كل مكان يدعو الانسان. والصحابه كانوا يقفون، عبد الله بن الزبير كان اذا ذهب ليصلي للناس العصر كان يقف الى اي جهه من الكعبه ويدعو، ليس انه يمسك او يتكي او شيء. رجل نصح زوجته بأدب التصوير ولكنها تصور من غير علمه، وهو ينصحها لمدة سنة بدون استجابة، هل يطلقها أو يصبر عليها؟
الله أكبر.
خذ التصاوير وضيعها حتى هي تمل من التصاوير. لا، أما الطلاق فقد يكون هناك ضياع الأولاد وغيرهم، وصلى الله عليه وسلم. ما حكم بيع الأدوية المهربة داخل الصيدلية إذا لم يوجد لها بديل؟ الدولة الإسلامية، دولة المسلمين، إذا كانت تنهى عن التهريب لأي شيء فهذا لمصلحة عامة الناس. والمهرب قد لا يخاف الله تعالى فيأتي بأدوية قد ذهب مفعولها وأثرها وغيرها، فالتهريب لا يصح بحال من الأحوال. لا ينبغي أن يخالف نظام الدولة الإسلامية التي هي مبنية على مصالح الناس بالحقيقة، لأنه قد يكون يحرم باسم الدواء أشياء أخرى أيضا لا يجوز. ولا بد أن تدخل الأشياء بمراقبة معروفة لدى الدولة حتى لا يكون فيها ضرر لعامة الناس. فهذه الأمور من الأمور الشرعية يجب أن يكون، لأن هذا من الديانة والتدين في الحقيقة. من له زوجتان فهل في سفرة يقترع أو في كل سفرة؟ إذا كان من الممكن أن يكون اقترع فخرجت هذه ثم اقترع فخرجت الأولى ثم كذا، فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يعقل هو ويتصرف. إذا خرجت إذا أخذ الأولى فيأخذ الثانية، إذا كان له زوجتان الأمر سهل، اذا كانت تسعه ازواج للنبي تسع ازواج للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الامر يعني يحتاج ان يقتر، لكنه اذا كان هكذا فياخذ مره هذه ومره هذه، هذا ان شاء الله يكون اقنع لكليهما او كلتيهما. نعم. انا اصلحت بين اثنين فقام احدهم واعطاني مبلغ من المال وحلف علي ان اخذ، فهل هذا المال الاصلاح؟ في الحقيقه اذا كنت انفقت فيه شيء من الذهاب والاياب واجره السيارات وكذا فتاخذ على قدر جهدك، ولا يجوز لك ان تاخذ لان قمت به هذا تطوعا ومتطوعا. نعم، لا يجوز لك ان تاخذ هذا الذي لانك مامور من الله تعالى، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما الاخرى وليس فيه اخذ شيء الا من الله او الرجاء من الله تبارك وتعالى. ولو كان جاء، لكنها هذا اذا جاء من بيت مال المسلمين او من امير المؤمنين او هكذا، عما ياتي اي واحد لا بد ان يكون يتحقق انه من الزكاه ومن غير الزكاه وغيره اذا كان من المستحقين ويسال. نعم. لقد زاحمت الناس وقبلت الحجر الاسود، هل علي اثم ان كنت قد اذيت نفسك وانيت الاخرين ايضا؟ فقد اثمت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاحمه في الحقيقه بالايذاء. يا عمر انك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر، اما اذا اخذت طريقك شيئا فشيئا ان شاء الله فلا تكون اثم. وكان عبد الله بن عمر يزاحم، هكذا جاء في الروايات، حتى يقبل، فبدون ايذاء احد اذا كنت اخذت طريق حتى وصلت ان شاء الله لا يكون عليك اثم، لكن ان تدفع يمينا وشمالا وتسقط الناس فهذا اثم، واي اثم. هنا صحح بعض الاخوان يقول: وجدت في كتاب الباعث الحسيس ان صاحب هذه المقوله ما تشتهي قال بيت خالي واسناد عالي هو يحيى بن معين رحمه الله وليس ابن عيينة، وكلاهما قريب على كل حال، لكن انا كاني حفظت عن سفيان، فنرجو ان تاتوا في الاسبوع القادم القائل لهذا اذا كان محقق متحقق بالجزء والصفحه. جزاكم الله خيرا. اذا رايت الجنازه تمشي قدامك قل اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه ان شاء الله. اي نعم.